أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن الاحتقان بالمايع متعمدا هل يوجب الكفارة، مضافا إلى كونه سببا لبطلان الصوم ووجوب القضاء أم لا؟ فالمشهور على ما نسب إليهم قالوا بعدم ترتب الكفارة عليه، كما أن السيد السيستاني يستشكل في ذلك. والوجه فيه أنه قد يقال بأن سبب الكفارة حسب الروايات هو الإفطار، ففي صحيحة عبد الله بن سنان: من أفطر فعليه عتق رقبة. رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. والإفطار منصرف إلى كسر الإمساك عن الأكل والشرب، إذا يكسره وينقضه يقال أفطر، ولأجل ذلك يسمى الريوق بالفطور. ولكن الظاهر أن الإفطار في العرف المتشرعي هو نقض الصوم، ولا يرد عليه أن من أبطل صومه بالرياء لا يقال أنه أفطر، لأن الإفطار ليس بمعنى بطلان الصوم، بل بمعنى هدم الصوم. من يبطل صومه بالرياء أو بالتردد في النية، يتردد في نيته أن يصوم أو لا يصوم، لكنه لم يرتكب أي مفطر من المفطرات، هو لم يصوم، أو أنه إذا كان مرائيا يقال بأنه أبطل صومه. ولكن من ارتكب مفطرا من المفطرات الصوم، هنا نحن ندعي أنه يصدق عليه الإفطار، ارتكب مفطرا من المفطرات، هذا هو المستفاد من الروايات. وأما من لم يرتكب مفطرا وإنما أبطل صومه بالرياء أو تردد في نيته بحيث لا يصدق أنه صام، ولكن مع ذلك لا يصدق أنه أفطر، ليس الصوم والإفطار ضدين لا ثالث لهما. نحن ندعي أن من أبطل صومه بارتكاب المفطر يصدق أنه أفطر، وإن لم يأكل ولم يشرب بل ارتكب مفطرا آخر. ودليلنا على ذلك عدة من الروايات، وثق أبي بصير الكذبة تفطر الصائم، قلت هلكنا، قال ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. يعني الكذب على الله يبطل الصوم، يفطر الصوم. وفي مرفوعة محمد بن خالد البرقي: خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. وفي موثقة السماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر؟ قال لا. يعني هل توجب القبلة بطلان الصوم؟ هل القبلة مصداق لارتكاب مفطرات الصوم؟ يقول الإمام لا. فهذا يعني أنه كان في مرتكزه أن المفطر لا يختص بالأكل والشرب، كل من أبطل صومه بارتكاب شيء فقد أفطر. وفي صحيحة الحلبي: رجل نسي فأكل وشرب، قال لا يفطر، مع أنه أفطر إن أكل، لكن يقول لا يفطر، أي لا يوجب ذلك بطلان الصوم. وفي صحيحة عبد الله بن ميمون قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. هل كان يتوقع أن الحجامة تفطر الصوم بالمعنى المتعارف للإفطار؟ لا، المقصود أن هذه الثلاثة لا توجب بطلان الصوم، وعبر عن ذلك بالمفطر والإفطار. وفي رواية عبد السلام الهروي: هذه الرواية قد توهم خلاف ما ذكرنا، ولكن الرواية التي بعدها توافق ما ذكرنا، فأقرأ الرواية التي بعدها. مكاتبة محمد بن جعفر الأسدي: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه، عليه ثلاث كفارات. أفطر بجماع، الجماع لا يوجب الإفطار العرفي، هذا بدل أن يأكل الفطور راح جامع أهله، إذا سألوه مثلا عن الفطور ما يقول أنا الحمد لله، لا هذا ما يسمى في العرف العام بالفطور. الإفطار هنا بمعنى إبطال الصوم، لكن الرواية اللي قبلها مخالفة لما ذكرنا، إلا أننا نقول الاستعمالات تدل على أن معنى الإفطار كان عام ولا ينافي ذلك استعمال واحد بالقرينة في الأخص في خصوص الأكل والشرب، كرواية عبد السلام الهروي في هذه الرواية يقول في هذه الرواية: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حراما، جعل الإفطار في قبال الجماع. لكن هذا لا ينافي الظهور العام للإفطار في المعنى العام. نستمر في قراءة هذه الروايات. صحيحة الحلبي: رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا. قال: يتم صومه ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان. هذا الاستدلال به موقوف على أن نقول يعني إذا كان نومه في شهر رمضان فيكون إفطاره أي إبطاله للصوم في شهر رمضان، لكن من المحتمل أن يكون المقصود أنه يقضيه إذا أفطر، يعني إذا أتى عليه عيد الفطر يقضيه بعد ذلك. ولأجل هذا لا نستدل بهذه الرواية، وتكفينا الرواية السابقة مضافا إلى الرواية الواردة في التقيؤ، ونقرأها: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر. كل هذه الروايات تدل على أن الظهور العام في العرف المتشرع للإفطار هو إبطال الصوم، ولأجل ذلك نلتزم بأن من أبطل صومه بارتكاب شيء، لا بالرياء، لا بالتردد في النية، لا، أبطل صومه بارتكاب شيء، فالظاهر وجوب الكفارة عليه، ومن جملة ذلك الاحتقان بالمائع متعمدا. المسألة 67: إذا احتقن بالمايع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا. أولا، لا يصدق الاحتقان. الاحتقان هو دخول المايع في الجوف، وإلا فإذا بقي في بداية الدبر هذا لا يسمى بالاحتقان. ولو شككنا في ذلك فنجري البراءة عن مفطريته. المسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا، وإن كان الأحوط تركه. قد يكون ما يحتقن به حين الاحتقان جامد كالشياف، لكن حينما يدخل في الجوف يذوب، هذه مسألة. هل يجوز ذلك؟ ثم إنه إذا شككنا، يعني بعدما قيل بأن هذا يسمى من الاحتقان بالمايع لأنه حينما يدخل في الجوف يذوب، فهذا احتقان بالمايع، إذا شككنا في أنه هل يذوب أو لا يذوب ماذا نصنع؟ وبشكل عام، إذا شككنا في أن ما يحتقن به جامد أو مايع، ما هو الحكم؟ أذكر أولا هذا البحث الأخير لأنه هو المحور في هذه المسألة. يقول صاحب العروة: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا. أما لو قلنا بأن الاحتقان منصرف إلى الاحتقان بالمايع، فهنا نشك في أنه هل يصدق على الاحتقان على إدخال هذا الشيء في الدبر أنه احتقان أم لا، سواء كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية. الشبهة المفهومية هناك دبس أو كريم مثلا، لا ندري هل هذا الكريم عرفا مايع أو جامد، لأنه مو ذاك الكريم اللي جامد قطعا ولا ذاك الكريم اللي مايع قطعا، بينهما، فلا ندري هل العرف يسميه بالجامد أو المايع. وقد تكون الشبهة مصداقية، طلب هذا المريض من زوجته استدخال الكريم، فهذا الزوج يقول أنا بنحو الشبهة المصداقية شاك في أن هذا الكريم جامد أو مايع. فإذا قلنا بأنه لا يصدق الاحتقان على إدخال الجامد، فتجري البراءة المفطرية هذا الشيء. وفي الشبهة المصداقية يمكن استصحاب عدم تحقق الاحتقان. حتى لو كانت الشبهة مصداقية وكانت الحالة السابقة لهذا الشيء الميعان، ليش؟ لأن استصحاب كونه مايعا لا يثبت تحقق عنوان الاحتقان الذي هو منصرف إلى الاحتقان بالمايع. نعم، الرواية الأولى هل يستدخلان الدواء؟ قال لا بأس. نعم، صحيحة ابن أبي نصر البزنطي يقول الصائم لا يجوز له أن يحتقن، أما اللي تنقلون عن التلطف، عن التلطف قال لا بأس بالجامد. هذا يعني إذن علمنا بأن الموضوع هو التلطف بالمايع بعد أن كان في صحيحة البزنطي أكد على أن الاحتقان لا يجوز، لا أقل من أن لا نشك هل المفطر هو عنوان الاحتقان والذي هو منصرف إلى الاحتقان بالمايع، أو أن الموضوع هو التلطف بالمايع، حتى نقول بأن الاستصحاب يقول تلطفت بشيء وتستصحب كون ذلك الشيء مايعا. لو كان لدينا هذه الرواية فقط سألته عن التلطف قال لا بأس بالجامد، كان بالإمكان أن يدعي شخص أن الموضوع للمفطرية التلطف بالمايع، نظير أن الغسل بالماء مطهر، فكما أنه في الغسل بالماء إذا شككنا في أن المغسول به ماء أم لا وكانت الحالة السابقة له كونه ماء نستصحب كونه ماء، لأن الموضوع ظاهر في التركيب من الغسل بشيء وكون ذلك الشيء ماء. لكن نقول لو كانت الرواية مختصة بهذه الرواية وثقة ابن فضال، سألته عن التلطف قال لا بأس بالجامد، أمكن أن يقال بأن الموضوع للمفطرية التلطف بالجامع، فنقول المفطر هو التلطف بشيء وكون ذلك الشيء مائعا. التلطف بالجامد لا بأس به، التلطف بالمائع مفطر، تلطف بشيء والاستصاب يقول كان ذلك الشيء مائعا، ولكن الرواية لا تنحصر به، لا تنحصر بهذه الرواية. صحيحة ابن أبي نصر موجودة، وفي تلك الصحيحة فهم منها أن المفطر هو الاحتقان وهو منصرف إلى الاحتقان بالمايع. مع وجود هاتين الروايتين لا نحرز أن المفطر عنوان المفطر هل هو عنوان الاحتقان الذي هو منصرف إلى الاحتقان بالمايع أو عنوان التلطف بالمايع، كي يمكن استصحاب كون ما تلطف به مايعا. عنوان الاحتقان منصرف إلى الاحتقان بالمايع، يعني مثل عنوان الغسل، عنوان الغسل ظاهر في أن المغسول به مايع، فلو شك في أن هذا مايع أو جامد استصحاب كونه مايعا لا يثبت تحقق الغسل، وإن كان الغسل قد يستعمل في الغسل بالتراب، اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء في تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لكن المنصرف من عنوان الغسل والغسل بماذا؟ بالمايع. ما يقول الغسل بالماء، لا، الغسل بالمايع هذا مما لا بد من كون المغسول به مايعا حتى يسلق الغسل عرفا، استصاب أن هذا مايع وليس بجامد لا يثبت تحقق عنوان ماذا؟ عنوان الغسل. وأما إذا قلنا بأن الاحتقان مطلق وإنما بانقلاب النسبة أو بشاهد الجمع حملنا مفطرية الاحتقان على الاحتقان بالمايع، هنا نقول هذا سواء كان جامدا أو مايعا استدخاله في الجوف احتقان، فإن كانت الحالة السابقة لهذا الذي أدخل في الجوف الميعان بضم الوجدان إلى الأصل نثبت أن الاحتقان كان بالمايع، احتقن بشيء وكان ذلك الشيء مايعا بالاستصحاب. كما أنه لو كانت الحالة السابقة لذاك الشيء كونه جامدا نستصحب كونه جامدا فيدخل في قولي لا بأس بالجامد. وإذا لم يعلم الحالة السابقة إما لعدم وجود حالة سابقة نعتية له أو لتوارد الحالتين فيه تصل النوبة إلى أن نجري البراءة عن مفطرية هذا الاستدخال للشك في صدق كونه احتقانا بالمايا. نعم، من يرى جريان استصحاب العدم الأزلي، فله أن يقول في مورد الشك في كون هذا الشيء من الأزل من حين بدء وجوده كان جامدا أو مائعا، يقول الموضوع هو في الرواية لا بأس بالجامد، أي في غير الجامد بأس، فيما ليس بجامد بأس، فقد احتقن بهذا الشيء والاستصاب ولو بنحو العدم الأزلي، يقول هذا لم يكن جامدا قبل وجوده فالآن كما كان، وبذلك يثبت كونه مفطرا وإن لم يثبت به كونه مايعا، لأنه يقال المفطر حسب ما ورد في الرواية لا بأس بالجامد، المفطر وما ليس بجامد، والاستصاب في العدم الأزلي يقول هذا ليس بجامد، إلا أن الإنصاف أولا ما ذكرناه من الاحتقان، من أن الاحتقان منصرف إلى الاحتقان بالمايع، فليس الموضوع للمفطرية مركبا من الاحتقان بشيء وكون ذاك شيء مايعا أو عدم كونه جامدا. وثانيا لو قلنا بأن المفطر مركب من الاحتقان بشيء وكونه مايعا أو عدم كونه جامدا، فالإنصاف أن العرف لا يستظهر من قوله لا بأس بالجامد أن المفطر هو الاحتقان بما ليس بجامد، فلعل الموضوع للمفطرية هو الاحتقان بالمايع، عنوان وجودي. هاي السيرة العلمية للسيد الخوي اللي يركز على ظن الأشياء، لا بأس بالجامد فيعرف منه بناء على التركيب في الموضوع أن الاحتقان بما ليس بجامد مفطر، من أين نستظهر ذلك؟ العرف يتردد يقول لعل المفطر والاحتقان بالمايع واستصحاب عدم كونه جامدا بنحو العدم الأزلي لا يثبت كونه مايعا. فإذا سواء كان الشك بنحو العدم الأزلي أو بنحو توارد الحالتين تصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو البراءة المفطرية هذا الاستدخال. هذا بلحاظ الفرع الذي طرحه صاحب العروة، وهو ما إذا شك في أن ما استدخله جامد أو مايع قال فلا بأس به، وضحناه أنه نعم لا بأس به بالتوضيح الذي ذكرناه. أما استدخال ما يكون جامدا حين الاستدخال ولكنه يذوب في الجوف أو نشك أنه هل يذوب أم لا، فنتكلم عنه في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.